بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني هل كان المشركون ليس عندهم سمع ولا بصر؟ جواب: عندهم سمع وعندهم بصر، لكن ما ينتفعون بهذا السمع ولا البصر، لا يسمعون به سماع انتفاع ولا يبصرون به الآيات فيوفقون للإيمان وقبول الهدى والحق. قولوا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال: فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة. إذن طيب، قال: إذ الأخرى لا بد منها في التكليف، فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء. الآن يقولون: من شروط العبادة أن يكون إنسان قادرا عليها، القدرة، القيام مع القدرة، والحج على المستطيع، وهكذا غيرها من العبادات مع القدرة، اتقوا الله ما استطعتم. هذه هي الأولى التي هي الشرعية التي تكلم عنها الفقهاء ويذكرونها في شروط العبادات. والثانية هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، وكلام شيخ الإسلام كما هو معلوم فيه قوة والفهم له ليس باليسير، لكن يكفي أن الإنسان يفهم فهما عاما أن الاستطاعة على قسمين، وأن الثانية هي المختصة بشأن القدر وهي الكونية. قال: فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات، والثانية لكلمات الخلقيات الكونيات، كما قال: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده، والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل، يعني يكون الإنسان له قدرة على الفعل، لكن تنفيذه هل يستطيع أن يفعله؟ فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادرا على ما فعله، وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل، فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، أي لا يمكن أن يتحقق مما يستطيعه الإنسان ويريده الإرادة الأولى إلا ما أراده الله كونا وشاءه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إنما استفهموا عن هذه القدرة. وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه، أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس. ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته، جعله مستغنيا عن الله من حين الفعل، يعني معناه اعتقادهم أنه اعتقاد القدرية أن العبد يستطيع أن يفعل الفعل ولو لم يشاء إلا ذلك عياذا بالله. كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره، رأوه مجبورا على الفعل، يعني كل فسره تفسيرا خاطئا، وكلاهما خطأ قبيح، فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله، كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه: فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا، امتنع أن يقال هو مجبور مقهور، مع كونه قد جعل مريدا، وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة، فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له، وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار، ولا يقدر على ذلك إلا الله. ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض، وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه. فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته علم ضروري، وإن جحد ذلك سفسطة. وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري، لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح. وكلا القولين صحيح، لكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح، فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث، فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لا بد له من فاعل، كما قال لمن شاء منكم أن يستقيم، فإذا شاء الاستقامة صار مستقيما، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق، ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع أن له ذاتا وصفات وأفعالا. العبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع أن له ذاتا وصفات وأفعالا. فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته، وهو جحد للحق، شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق، أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه. جحد للحق شبيه بغلو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال إنه خلق نفسه، وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة، وإنما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم، وأن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر، فهذا ليس بحق. وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك، وتلك الزيادة تناقض أو تناقض ما علم ودل عليه أو ما علم ودل عليه. انتهى كلامه. قال شيخنا مقبل رحمه الله: واعلم أني ذكرت الإنكار على من احتج بالقدر على ترك الأعمال الصالحة، ولا يجوز للعاصي أن يحتج بالقدر على المعصية، والإيمان بالقدر لا ينافي العمل. وذكرت فصلا في الاستطاعة لبيان مذهب أهل السنة رحمهم الله أنه وسط بين نفاة القدر وبين الجبرية، فأهل السنة يثبتون للعبد فعلا ومشيئة وقدرة وإرادة وعملا وتركا، وأنه يمدح على الطاعة ويذم على المعصية، لكن فعل العبد ومشيئته وقدرته وإرادته وعمله وتركه خاضع لقدرة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر يحس به كل عاقل، فأحدنا يعزم على الأمر في الحين أو في الغد فيصرفه الله إلى عمل غيره، هذا أمر لا ينكر، فسبحان من يسير الأمور. قال: والعاصي يهم بالمعصية فيصرفه الله، إن كان الله يريد به الخير يصرفه بمرض أو خوف من الناس، يعني مع أنه قادر على أن يقع في المعصية، لكن يأتي ما يكون سببا لصرفه، فهذه الاستطاعة المقارنة للفعل التي قد لا يقدره الله عليها أو يقدره عليه. وربما خوف أو قال: وربما خوف من الله إلى غير ذلك من الصرف الذي يحس به العقلاء، وما أكثر التخطيطات التي نخططها لديننا أو دنيانا فيصرفنا إلى غير ما نخططه، إما عن اقتناع منا وإما بالقهر والغلبة، فخاب وخسر من يظن أنه يغالب الله أو يتصرف في الكون من غير إرادة الله ومشيئته. هذا قول من القدرية الذين يجعلون العبد أنه إذا شاء شيئا وأراد شيئا أنه يفعله ولو لم يشأه الله تعالى الله عما يقولون. والحمد لله الذي هدانا للإيمان بالقدر وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهو المتفضل علينا بالهداية فله الفضل وحده والحمد لله. شيخ الإسلام ابن القيم هيأهم الله للدفاع والنفاح عن العقيدة الصحيحة وبيانها ورد شبهات المبطلين، أعطاهم الله ملكة قوية وقدرة عظيمة، ولهذا تجد أفذاذ العلماء يعتمدون على كلامهم لقوته حسن ما أعطاهم الله عز وجل من البيان والحجج القوية. قال: مطابقة الواقع للقدر. إن مما يدخل في القدر ما أخبر الله به قبل أن يقع، دليل على علم الله المسبق، أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع ثم وقع موافقا للقدر. ويدخل في هذا ما أخبر به ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن أمور مستقبلة، ومنها أن يخبر صلى الله عليه وعلى وسلم أن فلانا من أهل الجنة ثم لم ينقل عنه أنه غير أو بدل، أو أخبر أن فلانا من أهل النار ثم تحققت له سوء الخاتمة والعياذ بالله. وهذا يدخل في دلائل النبوة أيضا، وقد كنت كتبت جله هنالك يعني في دلائل النبوة، ولا يمنع أن يستدل ولا يمنع أن يستدل بالدليل الواحد على أمور شتى، فهذا من الفقه في الدين والحمد لله رب العالمين. لهذا تجد الإمام البخاري يعني الحديث الواحد يكرره في مواضع عدة، وكل موضع يستدل به على مسألة. وللشيخ الشثري مختصر صحيح الإمام البخاري ذكر اللفظ الذي هو أجمع، وذكر في حاشيته التراجم التي ذكرها الإمام البخاري لهذا الحديث في مواضع من كتابه، فلو كرره مثلا 5 مرات وكل مرة يذكر فيه ترجمة خلاف الأخرى فيذكرها في الحاشية، معناها أنها كالفوائد المستنبطة من هذا الحديث. قال: فمنها قصة أبي لهب وامرأته. قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخبر الله عنه أنه من أهل النار وبقي على ذلك حتى مات. مات أبو لهب وامرأته على كفرهما كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ومن مات كافرا فهو إلى النار. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو لهب عليه لعنة الله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي: تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. ومن الإخبار بأن المسلمين سيقتلون أمية بن خلف. قال البخاري رحمه الله: حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أوتيتم الصباح وزعمتم أنكم وقد آويتم الصباح، يعني معناه أنهم أنتم نزل عندكم محمد وأصحابه وآويتمهم في المدينة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا، يعني يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول إلا الحق. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة؟ فقال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي، يعني سعد بن معاذ؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر، يعني فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله موافق للقدر. قال: ومنها ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج عائشة. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، يعني معنى هذا وحي من الله، فاكشف عنها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكو هذا من عند الله يمضي. وكان كذلك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.